الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت ربنا على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وأما ما قل وكفى خير مما كثر وألهى وأنه ليس للمرء بعد الدنيا من دار إلا الجنة أو النار. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. نسأل الله جنته ونعوذ به من ناره. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم لا تحملنا من البلاء ما لا نطيق. اللهم ارفع مكرك وغضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. أرنا قدرتك في الكافرين وأرنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. إخوة الإسلام كنا نتحدث في لقائنا الماضي عن الداء والدواء لهذه الأمة ودوائها في كتاب رب العالمين جل وعلا، ومن بين أدوية القرآن التي ذكرها ربنا لعلاج أمراض المجتمع المسلم من بعد ذكر نماذج لعلاج أمراض الفرد والأسرة كانت الوصايا العشر الكرام في سورة الأنعام كما فطرها الملك العلام، فقال سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدق ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وآله وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. إخوان الإسلام، حول مقدمة الوصايا والوصية الأولى كان لقاؤنا السابق. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. ولما كانت الوصية الأولى لا تسعفها خطبة ولا توفيها حقها خطب، رحنا نبين معناها ونفصل القول فيها في سلسلة من دروس العقيدة، فأجملنا القول إجمالا فيه إخلال، حيث الخطبة السابقة أو الدرس وترك مجال الشرع والتفصيل في المحاضرات الأسبوعية. ثم ماذا بعد الإشارة إلى الوصية الأولى ألا تشركوا به شيئا؟ عرض القرآن الكريم إلى الوصية الثانية وبالوالدين إحسانا، وترى في هذا من التدرج ما هو واضح. مسخ بالأساس ألا تشركوا به شيئا، ثم انتقال لصلاح الأسرة التي هي اللبنة الأولى في المجتمع في جزئيها، جزء يرتبط بحق الآباء على الأبناء وبالوالدين إحسانا، وجزء يرتبط بحق الأبناء على الآباء ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ثم تنطلق الوصايا من بعد صلاح الفرد بعقيدة خالصة صحيحة وصلاح الأسرة في فطريها أو جزئيها حيث الآباء والأبناء، انتقلت إلى صلاح المجتمع ومن بعده إلى صلاح المعاملات والأخلاق إلى آخر ألوان الصلاح في تلك الوصايا. فوصية اليوم وبالوالدين إحسانا، إنها دعوة لبر الوالدين ودعوة لصلاح الأسر التي تحللت وتفككت، انحلت أواصرها وتفككت عراها، وما صار الولد يعرف حق الوالد ولا الوالد يدرك حق الولد. فإذا بالقرآن الكريم يظل غضا طريا على مدى الدهور والتاريخ ليذكرنا دائما وابدا بهذه الاصول وتلك القيم الاخلاقيه التي طالما حاول اعداء الاسلام ان ينقروا في جسم الامه النسوس من اجل ان نفسدوا هذه الامه تلك المعالم وهذه القيم الاخلاقيه التي انبنت الامه عليها وكانت أمة كأعظم أمة يوم أن تمسكت بهذا الدين في منهجيته وشموليته. وبالوالدين إحسانا تأتي مباشرة بعد قول الله جل وعلا ألا تشركوا به شيئا، وليس في هذا الموضع فحسب، بل نرى ذلك واضحا في كثير من آي القرآن الكريم بعد الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن الشرك يأتي الإحسان إلى الوالدين. في سورة البقرة وإن أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا، في سورة النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في الآية التي نحن بصددها في سورة الأنعام ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، في سورة الإسراء وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، في وصايا القرآن على لسان لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه. نعم إنها منزلة لا تعادلها منزلة، أن يأتي بر الوالدين والإحسان إليهما بعد الأمر بعبادة الله عز وجل وحده، وإنها لمنزلة لمن تدبرها أدرك قيمة بر الوالدين والإحسان إليهما في الإسلام. بل إن ربنا جل وعلا قرن شكر الوالدين بشكره، أنا أشكر لي ولوالديك إلي المصير. عباد الله، تلك إشارة إلى منزلة بر الوالدين في الإسلام. فما هو بر الوالدين؟ وما معنى الإحسان إليهما؟ وبالوالدين إحسانا، هو البر بالوالدين والقيام بحقوقهما ومعرفة الواجب نحوهما وعدم إيذائهما أو التسبب في بكائهما أو سبهما وشتمهما وعدم مخالفة أمرهما أو الضجر والتعفف من أفعالهما. والبر حق لازم، إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وبالوالدين إحسانا، يقول الإمام القرطبي رحمه الله: لو لم يتنزل من القرآن في بر الوالدين إلا أن يقول ربنا جل وعلا: وبالوالدين إحسانا لكفاهما برا وإحسانا. ذلك أن هذه الجملة بتلك الصيغة والتعبية وتقديم المفعول على الفعل وذكر الإحسان بالمصدر لا بالأمر، كل هذا يدل على أن الإحسان كله مجسما كاملا يجب أن يكون في الوالدين وللوالدين ومنحصرا فيهما وفي الوالدين إحسانا. وتقديم المفعول على الفعل يفيد الاقتصاء. يقول رحمه الله: فكيف وقد كررت في كتاب الله تعالى، ثم كيف وقد قرنت بعبادته جل وعلا، ثم كيف وقد أضيف إليها ما أضيف في وصايا القرآن في مثل وصية الإسراء أو وصايا الإسراء فيما قاله الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ما أعظمها من وصايا وما أعظمها من تعليمات. وقضى ربك أوصى وأمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. اجعل الإحسان كله للوالدين في كل وقت وفي سائر حياتهما بل وبعد مماتهما، لا ينقطع البر بهما والإحسان إليهما. كريما وبالوالدين احسانا ويبالغ في هذا الاحسان ويزداد تمكينا عند كبر سنهما لحاجتهما الى الولد في ذلك الوقت. لذلك ربنا جل وعلا يقول اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. وهي كلمه تعبير عن الضيق والضجر. ينهى الله عز وجل عن هذا التأدب الذي يدل على ضجرك او ضيقك من قول او فعل لوالديك او احدهما. وكما جاء في الاثر لو علم ربنا كلمة ادنى من الأف لقالها. واذا نهى الله عز وجل عن التأدب فكيف اذن بما فوق ذلك؟ لم يقل الله عز وجل فلا تضربهما فلا تشتمهما فلا تؤذيهما، لا، بل قال فلا تقل لهما أف. وذكر الأدنى ليدخل فيه ما سواه من الأعلى من سوء الإيذاء أو الإساءة أو العقوق. فإن ربنا جل وعلا وهو يقول وبالوالدين إحسانا أراد تجنب الإساءة، ولم يقل وبالوالدين برا لأن البر يضافه العقوق، لكن قوله وبالوالدين إحسانا تضافه الإساءة بأي صورة من الصور. فإذا كان الله أمر بالإحسان وحرم الإساءة فكيف بالعقوق إذن؟ إذا كان الله حرم الإساءة إليهما التي هي مضافة للأمر بالإحسان لهما فكيف بعقوقهما؟ لذا لم يقل وبالوالدين برا، وانما قال وبالوالدين احسانا لتفهم انه لا يجوز لك ان تسيء من الوالدين بادنى اساءه. اما العقوق فذاك اكبر الكبائر، اما العقوق فذاك اكبر المحرمات بعد الشرك بالله جل وعلا. ولذا قال القران الكريم مشيرا الى جرم العقوق هو الذي قال لوالديه اف لكما اتعدانني ان اخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك امن ويلك امن ان وعد الله حق فيقول ما هذا الا اساطير الاولين. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قالها ثلاثا. ثم قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس. قال ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم العقوق من السبع الموبقات ومن أكبر الكبائر إلى آخر ذلك على نحو ما سنبينه إن شاء الله جل وعلا. فهنا ربنا يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. وقل لهما قولا كريما، قل لهما قولا كريما، لا تنادي عليهما باسمهما، وإنما تقول يا أبتي ويا أماه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه يرى رجلين فيسأل أحدهما، يسأل أحدهما ما هذا منك؟ يقول أبي، يقول له لا تسمه باسمه ولا تمشي أمامه ولا تجلس قبله. ورضي الله عن أبي هريرة كانت معه أمه كلما خرج من البيت وقف على بابها يقول لها السلام عليك يا أماه ورحمة الله وبركاته، تقول عليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، يقول لها رحمك الله كما ربيتيني صغيرا، فتقول ورحمك الله كما ضربتني كبيرا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا، وقل ارحمهما كما ربياني صغيرا. رحم الله ابن حجر الهيثمي يقول يا ايها المضيع لاوكد الحقوق المعترف عن البر بالعقوق، الغافل لما يجب عليه، الناسي لما يجب عليه، والغافل عما بين يديه. بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشيء تدخل الجنة بفعلك وهي تحت أقدام أمك، تطلب الجنة بفعلك وهي تحت أقدام أمك، حملت بك 9 أشهر كأنها 9 حجج، وتلابدت عند ضغطك ما يذيب المهم، وأرضعتك من فكها لبنا، وأصابت لأجلك من عينها وسنا، وغفلت بيمينها عنك الأذى، وآثرتك على نفسها بالغذى، وطيرت حجرها لك مهدا، وكملت منها إحسانا وردا، وطيرت حجرها لك مهدا، وكم أنا لست إحسانا ورغدا. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك كم عاقبتها وعاملتها بسوء الخلق مرارا، كم عاملتها بسوء الخلق مرارا وهي تدعو لك بالتوفيق سرا وجهارا، تدعو لك بالتوفيق سرا وجهارا، فلما احتاجت عند الكبر اليك جعلتها من اهون الاشياء عليك، فجبت وهي جائعه، ورويت وهي ضائعه، فجمعت وهي جائعة، ورويت وهي ضائعة، وعظم عليك أمرها وهو صغير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهجرتها وما لك سواها من نصير. هذا وقد نهاك مولاك عن التحقيق وعاتبك في في حقها بحساب لطيف، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين، وفي آخرتك بالبعد عن رب العالمين. ينادي عليك بلسان التوبيخ والتهديد، ذلك ما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. إن الله جل وعلا كما أوصى بالوالدين في القرآن، وأوصى بالأم خاصة، وفي سورة لقمان يقول ربنا الرحمن: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وفي سورة الأحقاف يقول ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. وتفصيل القول بعد جلسة الاستراحة إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذا الإجمال الذي جاء في تلك الوصية كم فصلته وفسرته آيات أخرى، وكم في القرآن من وصايا ببر الوالدين والإحسان إليهما. في سورة الإسراء وسورة لقمان وسورة الأحقاف وسورة العنكبوت، إنها وصايا من فصل البرايا بالإحسان إلى الوالدين والالتزام ببرهما، سيما الوالدة سيما الأم. لذا رأينا إجمالا وتفصيلا، أو رأينا ذكر الخاص من بعد العام، ذكر الأم على الخصوص من بعد الأمر بالإحسان إلى الوالدين، كما هو واضح في آية لقمان والأحقاف. ففي قول ربنا عز وجل في سورة الأحقاف: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. هكذا على الجملة، ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، بالوالدين معا. ثم أشارت الآية إلى الأم، ذكرت حديثا منفصلا عن الأم: حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا. وعلى نفس النحو في آية سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. فلماذا الحديث عن الأم بالذات دون الأب؟ ذلك لأن حق الأم مضاعف عن حق الأب، لأن حق الأم مضاعف عن حق الأب، فللأم 3 أضعاف مال الأب. ذلك أنها حملت ووضعت وأرضعت، وذلك خاص بها، ثم هي شاركت الأب بعد ذلك في التربية والسهر والعناية والرعاية. وهذا المعنى الذي أكده النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء يسأله: من أحب الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. فهذا الرجل يعرف أن والديه وأهله لهم حق الصحبة وحسن المعاشرة، لكنه أراد السؤال عمن هو أقرب وعمن هو أحب وما له من حقوق. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن للأم من العقوق 3 أضعاف ما للأب، وأنها مقدمة عليه. وهذا هو الذي أشار إليه القرآن بذكر خاص عن الأم من بعد حديث عام عن الوالدين. ولعل قائلا يقول كما قاله أحد المستشرقين: لماذا ذكر الله الأمة خاصة بعد أن أمر بالبر للوالدين دون أن يشير إلى دور الأب؟ والإجابة على ذلك بأن دور الأب في حياة الولد دور منظور. فالولد متى ما أصبح صبيا ياسعا رأى والده هو الذي يشتري له الطعام والشراب والكسوة، وهو الذي يخرج به للفسحة، وهو الذي يلبي له طلباته، وهو الذي يعطيه مصروفاته. فيصبح الوالد كل شيء في حياة الولد، وينسى الولد تعب الأم، ينسى جهدها في حملها وولادتها وإرضاعها وسهرها وتعبها. فإذا بالقرآن يذكره بما نسي ويعلمه ما جهل ليدرك حق الأم. وما لم يتذكر هذا الذي فعلته أمه معه فليراه في غيرها من النساء، وهن يحملن ويضعن ويرضعن. وإذا يوم أن تخاصم رجل مع امرأته على ولد فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان بطني له وعاء وحجري له حواء وشكي له سقاء. فقال لها صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أي أنت أحق بهذا الولد وبتربيته ما لم تتزوجي، وأحق بأذنته بحضانته. فهذه إشارات واضحة ذكرها القرآن ليذكر الأبناء بدور الأمهات وكيف علينا آلام الحمل وآلام المخاض وأرضعن وسهرن وتعب حملت أمه وهنا على وهن ضعفا على ضعف حملت أمه وهنا على وهن ذاك الضعف أمر بدهي وأمر فطري. فلماذا يقال يحدد النسل لأن حمل المرأة يضعفها؟ شيء بدهي أن تضعف المرأة من الحمل، من أجل هذا خلقت ولهذا كانت. أما وأن نحدد نسل أمتنا لأن الحمل يضر بالأمهات ولأن الحمل يسبب لهن أضعافا وآلاما؟ سبحان الله، ومنذ متى لم يكن الحمل يسبب تلك الآلام وهذه المضاعفات أو هذا الوهن والضعف؟ حملت وهنا على وهن وفصاله في عامين، مدة رضاعته عامان، كما قاله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم يقول ربنا هنا في الآية: أن اشكر لي ولوالدي. شكر لله أولا وشكر للوالدين ثانيا، فلله عز وجل أكبر النعم وأجلها، والوالدان لهما عليك من النعم كما كانا سببا في إيجادك ووجودك في هذا الوجود. لذا جاء شكر الوالدين بعد شكر الله جل وعلا. قال أحد الصالحين: لئن كان من شكر الله عز وجل أن نصلي في اليوم والليلة 5 مرات فأقل الشكر للوالدين أن ندعو لهما في اليوم والليلة 5 مرات. ولذا قال المؤذن: لو روضت الدعاء لوالديك في صلواتك تدعو لهما في سجودك رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، او في نهاية تشهدك رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فدائما وابدا لا تنسى والديك من الدعاء في حياتهما وبعد مماتهما. ولذا جاء رجل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: نعم، الصلاة عليهما، أي الدعاء لهما، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإكرام صديقهما وإنفاق عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما. فالبر مستمر في الحياة وبعد الممات. وإذا كان أحد الوالدين قد مات أو كلاهما وأحسست بقصور أو إساءة إليهما، فإنك يمكن أن تعالج ذلك وأن تتدارك هذا القصور بأن تكثر من الدعاء لهما ومن الاستغفار لهما وأن تصل الرحم وأن تبر أصدقاء والديك وأن تنفذ العهد والوصية، فذاك ينقلك من العقوق إلى البر ومن الإساءة إلى الإحسان. فربك جل وعلا يعامل بالفضل لا بالعدل. أنا أقول لي ولوالديك إلي المصير. البر حق لازم على الدوام إلا في الشرك والمعصية. ولذا قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا تطعهما في شرك ولا تطعهما في معصية، ومع ذلك فإياك أن تطيع إليهما أو أن تتجنب الجر بهما، بل وصاحبهما في الدنيا معروفة، رد إليهما المعروف ورد إليهما الجميل، فكم أسدي لك من معروف ومن جميل في صغر وفي كبر. فإن كان مشركين لا يجوز لك أن توافقهما على شركهما، ولا يجوز لك أن تحبهما، لقول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. الآية. وكذا قول ربنا: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. ولذا قال هنا: وإن جهلك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. يقول سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه نزلت في هذه الآية: كنت رجلا برا بأمي، فلما أسلمت قالت: يا سعد ما هذا الذي أراه؟ لتدعن دينك هذا أو لا آكل ولا أشرب حتى أموت فتعير بي. فيقال: يا قاتل أمه. فقلت: يا أمه لا تفعلي، فإني لن أدع ديني هذا لشيء. فإذا بها فعلت ومنعت نفسها من الطعام والشراب حتى جهدت جهدا كبيرا اليوم ثم اليوم. فلما رأيت ذلك قلت لها: يا أمه، والله لو كانت لك 100 لف، والله لو كان لك 100 لف فخرجت نفسا نفسا، ما تركت ديني هذا لشيء، فإن كنت فكلي أو لا تأكلي. فلما رأت ذلك مني أكلت. ففي نزلت هذه الآية: وإن جاهدك على أن تشرك لي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. وفي نفس الوقت: وصاحبهما في الدنيا معروفا، رد إليهما الجميل، وقابل المعروف بالمعروف، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. وسيسلم لحديثنا بقية بعد الصلاة إن شاء الله جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.